أتابعوا الموضوع الذي ينطلق من سؤال لا بد لكل إنسان يقتل القرآن الكريم لماذا العبادة؟ فيأتي الجواب القرآني الثاني: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى غاية العبادة، والعبادة غاية الخلق. ويتكرر السؤال: لماذا التقوى؟ ويجيب القرآن مرة ثالثة: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالفلاح هو المقصد، هو الغاية، هو الهدف. فكيف نحقق الفلاح؟ ويجيب القرآن مرة رابعة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذا أردت أن تحقق غاية خلقك فاعبد الله، فالعبادة هدف الخلق. وإذا أردت أن تعرف هدف العبادة فاتق الله، فالتقوى هدف العبادة. وإذا أردت أن تعرف هدف التقوى فإنه الفلاح. وإذا أردت أن تحقق الفلاح فعليك بتزكية النفس. تزكية النفس هو الذي يحقق الهدف من وجود الإنسان. من هنا اعتنى الإسلام بتزكية النفس، وجعل تزكية النفس الأساس في بعث النبي صلى الله عليه وآله. وقد تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن أساسين في تزكية النفس قبل الدخول في كيفية ذلك. فتحدثت عن الأساس العقائدي في المحاضرة الأولى، وعن الأساس الشرعي في المحاضرة الثانية. وأود الليلة أن أتحدث عن الأساس الميداني في تزكية النفس. وأريد بذلك أن أشير إلى مطلب مهم قبل أن ندخل في كيفية تزكية النفس، وهو أن تزكية النفس يشترط فيها لتحقق الغاية الدوام، الاستمرار. لا بد للإنسان دائما في كل حياته إلى أن تقبض روحه أن يبقى في حالة تزكية للنفس، أن يبقى في حالة جهاد في النفس. إذا أن يأتي ملك الموت لا بد أن يأتي ملك الموت وهو في حالة تزكية. لا تتوقف عملية التزكية حتى واحد يقول أنا وصلت إلى مرحلة زكيت نفسي والحمد لله انتهيت، ما في منها. تزكية النفس لا بد فيها من الدوام، لا بد من الاستمرار إلى آخر الحياة. لماذا؟ أجيب بجوابين. الجواب الأول أنه ذكرت سابقا أن التزكية تأتي من معنى زكى، يعني نمى، يعني زاد. فالتزكية بإحدى معانيها أو بأحد معانيها تعني الكمال. تزكية النفس كمال للنفس، والكمال لا ينتهي، كمال غير محدود. لابد الإنسان كلما سار في طريق الكمال كلما وجد وسعة أمامه، ما بيتوقف طريق الكمال. بس في مسألة ثانية وجواب آخر هو الخطر اللي بيشعر الواحد من خلاله بالخطورة وبأنه لا بد أن يبقى دائما في حالة تزكية للنفس. وهو أن تزكية النفس بحسب تعبير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عبارة عن جهاد. قرأت الرواية سابقا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله حينما استقبل رجال سريته بعد أن أتوا من تلك السرية قال لهم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فاستغربوا قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. جهاد النفس عنون به النبي التزكية. ولما نقول جهاد يعني حرب يعني معركة. لذلك نقرأ في كتب الإمام الخميني قدس سره تصوير لتزكية النفس بأنها جهاد بين معسكرين، معسكر يسميه معسكر الرحمن ومعسكر يسميه معسكر الشيطان، والنفس بين المعسكرين. هنا الإمام يقول بأن الإنسان بأن النفس الإنسانية التي هي بين المعسكرين تربح في حال وتخسر في حالين. تربح حينما تنجذب نحو معسكر الرحمة، لما تنجذب نحو معسكر الخير نحو جيش الله حينها تنتصر وتربح، وتخسر في حالين. الحال الأول حينما تنجذب نحو معسكر الشيطان، هذه واضحة تخسر، بس في حال ثانية تخسر، ما هي؟ حينما لا تفعل شيئا. إذا واحد ما عمل شيء، بيقول الإمام أن القوة في النفس لوحدها تميل نحو معسكر الشيطان. إذا واحد ترك حاله بيميل نحو معسكر الشيطان. فالخاسر هو الذي ينجذب نحو الشيطان وهو الذي يترك الأرض، يستنشق بالأرض، لا يفعل شيئا. إذا كان الأمر كذلك يعني لابد أن يكون الإنسان دائما في حالة جهاد، بده يكون دائما الإنسان ملتفت إلى نفسه جاذبا لها نحو معسكر الرحمن، وإلا فإنه سيخسر المعركة لن ينتصر. وهذا ما يؤكد أن معركة الجهاد وهو جهاد النفس معركة لابد دائما فيها من حرب ومن جهاد ومن تزكية، دائما في حركة بالدموع. مش واحد يترك الأمر، حينما يترك الأمر فإنه ينهز. وهذا الجهاد يجب أن يستمر إلى آخر حياة الإنسان، لأنه الشيطان وعسكر الشيطان بيضل لاحق الإنسان إلى أن يأتي ملك الموت. إلى تلك اللحظة يضل لاحقا الإنسان. سامعين بالعديلة في دعاء اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. شو العديلة عند الموت؟ ورد بالروايات إنه لآخر لحظة من لحظات الإنسان قبل أن يموت يأتي الشيطان يحاول أن يخرجه من الحق إلى الباطل، أن يعدل به من الإيمان إلى الكفر بآخر لحظة. وقد ورد في الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، بضل في محاولة أن يجتذبه معسكر الشيطان لآخر مراحل حياته. بيحكوا قصة راهب من رهبان بني إسرائيل، أنه هذا كان راهب بصومعة يعبد الله سبحانه وتعالى فيها إلى أن أكله الشيطان مرة مرة، كما معروف هو بزهده ورهبانية. مرة الشيطان إجا، متى جاءه؟ بيقول بنت الملك نزلت نذرا أن تقضي أياما وليالي في تلك الصومعة، فذهبت ظلت عدة أيام في تلك الصومعة. هلا ما في حدا بالليل إلا أولاده وبنت الملك. إجا الشيطان قال ما حدا يشوفكم، بنت الملك موجودة، ما حدا بيشوف شيء، إلى أن أزله الشيطان وفعل معها ما حرم الله وحملت. البنت الملك تتردد لهناك فترة طويلة. إجا الشيطان قال له يطيحة، شو بنت الملك حامل؟ بكرة بيسمع الملك تفتضح قدام القوم، شو بعمل؟ قال له اقتلها. الشيطان بيقول له ألف، بدي أقول له بيه، بدي أقول له ده، اقتلها. فقتلها. ماذا أفعل؟ ادفنها. دفنها. الملك فتش عن بنت ملكه، لا آخر شيء عنده غفريات لا هو آخر شيء، وعرفوا القضية أنه هذا الله هو الذي فعل به ما فعل، فأراد أن يحاكمه أمام الناس. شو بنو إسرائيل في تلك القرية استغربوا للراهب الزاني هكذا يفعل، فوضعوه للقتل أمام كل الناس. هذا الراهب كل الناس ضده ويشتمونه مستغربين فعلا. إجا الشيطان قبل ما يقتلوه بشوي، إجا الشيطان قال له هلا كل الناس ضدك، ما في إلا أنا معك. شو المطلوب؟ قال له اكفر بالله، أنا أخلصك حينما تكفر بالله. فكفر بالله وقتل، قتل والله بده يقتلوه، بس ضلوا لاحقوا لكفر. الشيطان وارد أنه يظل يلحق الإنسان، يحاول أن يجذبه معسكر الشيطان إلى آخر حياته. لذلك ورد رواية عن الختم بالسعادة وعن الختم بالانحراف. في رواية واردة عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن جده أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله والعلم كله. وهنا الإمام يذم العلم: إلا ما عمل به، فقط إلا ما عمل به. هذه قريب الرواية اللي بتقول الناس كلهم هلكة إلا العالمون إلا العلماء، والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون الذين يعملون بعلمهم. بكفر الإمام بهذه الرواية: والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون. ثم يكمل الإمام يقول: والإخلاص على خطر. حتى الإخلاص على خطر، ليه؟ حتى ينظر العبد بما يختم له. ضل في حالة الخطر موجودة إلى الختم، إلى النهاية، حتى يختم لها. من هنا من هنا تزكية النفس بتواحد راعي بمسألة تزكية النفس الدوام والاستمرار حتى يختم للإنسان بالسعادة. وإذا استقرأنا تاريخ المخلوقات نجد تجربة سابقة هي تجربة الوعظ، أولها لإبليس. الإمام علي عليه السلام يقول: فاعتبروا بما كان من فعل إبليس أو من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله. إبليس عبد الله 6000 سنة. الإمام علي عليه السلام لا يدرى أمن سنين لا أو أمن سني أنفسنا يعني أم من سني الآخرة، لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة. 6000 سنة عبادة بموقف انزلق. ما هو هذا الموقف؟ قال الإمام عن كبر ساعة واحدة. كبر ساعة واحدة. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. إبليس تكبر ساعة أخرجه من الجنة. إذا واحد تكبر ساعة كيف الله بده يدخله على الجنة؟ بنفس المعصية التي أخرج الله بها إبليس من الجنة. إن حكم الله في أهل السماوات أو في أهل السماء وأهل الأرض واحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوالة في إباحة. ثم الإمام يريد بهذا أن نطعن بموقف إبليس. الواحد يكون عمل بجهد جهيد بموقف واحد يرزق. القرآن الكريم يتحدث عن أحد الذين كانوا من المؤمنين، يقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ليش قلت بتفسيره؟ شو معنى آتيناه آياتنا؟ بس هذا شخص مش عارف. الله سبحانه وتعالى منحه الآيات، هي أسماء الله العظمى أو هي أشياء أخرى، ما بدي أدخل بعد. بس هذا الشخص يقول عنه الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. نحن أعطيناه الآيات، هو انسلخ منها. شو صار فيه؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واحد واصل لمرحلة كان قد آتاه الله الآيات الكبرى التي هي آيات الله، بس انزلق. بالتاريخ الإسلامي في عندنا شواهد، نضرب لكم شاهد. الزبير بن عوام نبي كان عنده عمتان، صفية وعاتكة. الزبير بيكون ابن صفية ابن عمته للنبي، وبيكون ابن خيه لخديجة بنت خويلد، يعني في قرابة ومن قرابة النبي. الزبير بن عوام شهد بدر وأحد والحديبية وخيبر والفتح وحنين والطائف وفتح مصر، كله شهد، يعني اشترك بالمعركة. طيب، الزبير أحد الذين ورد أنهم بايعوا النبي تحت تلك الشجرة، بيعة الشجرة، والذين ورد فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الزبير وقت السقيفة والمشكلة التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان في صف الإمام علي عليه السلام، بل كان في بيت الإمام علي مع بني هاشم، ما بايع بالبداية، وضل ببيته مستعد لإمرة أمير المؤمنين عليه السلام. الزبير ممن شهد على وصية السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليه، واسمه مكتوب على تلك الوصية. الزبير ممن شهد جنازة السيدة الزهراء، وهم قوم محدودون لأن تشيع الجنازة كان تشيعا سريا، وكان الزبير من ضمن هؤلاء الذين شهدوا جنازة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليه. الزبير وقت ما عينوا 6 من الشورى، عينهم عمر، الزبير لما قالوا له انت ضمن 6، قالوا لا، انا اهم حقي لعلي. مين انا قدام الامام علي عليه السلام؟ بيعرف الامام علي من هو؟ هذا هو الزبير. وقت ما اتى امير المؤمنين عليه السلام الى الخلافه الفعليه بعد قتل عثمان، الزبير هو طرح اول ناس راحوا عند الامام علي عليه السلام، قالوا له انت. بس الزبير هذا الشخص بكل هذه الصفات في رقبته حوالي 100 ألف قتيل، الآن المعاصي اللي بتصير برغبة الزبير. هذا الشخص كبير لا الزبير دخلت الدنيا في رأسه آخر حياته، صار بده ولاية الكوفة أو البصرة، وطلبها من الإمام علي عليه السلام، ما كان يعطيها، الشيخ قال لذلك. فذهب الزبير مع طلحة، وهما الذين أدخلوا فكرة حرب الجمل على عائشة، وبسبب الزبير وقعت حرب الجمل. هو الذي سبب حرب الجمل. الإمام علي عليه السلام في حرب الجمل ذكره، قالوا بتحكي معك تذكر، مرة قال لك النبي كيف بك ستخرج يوما تقاتل عليا وأنت ظالم له، ذكرها. أراد أن ينسحب، جاءت مع عبد الله، لا وكيف وجبن، فتحت المعركة. ما كمل، انسحب من المعركة، لقاه أحدهم فقتله، فانختمت حياته وهو يتحمل مسؤولية الانحراف الذي وقع في الأمة الإسلامية بل في الكون، لأن حرب الجمل هي التي سببت حرب صفين، وهي التي سببت صلح ومجيء معاوية ثم يزيد ثم كل المنوال التاريخي بسبب الزبير. يعني هو الذي يتحمل قتل الإمام الحسين عليه السلام. الزبير تحمل مسؤولية استشهاد الإمام الحسين، قتل الإمام الحسن، قتل الأئمة. كيف؟ انختم له بسوء. الختم بسوء مشكلة. لذلك حينما نتحدث عن تزكية النفس، التزكية لابد أن يكون الإنسان بجهد، يبقى مع نفسه، يبقى محاربا مجاهدا حتى ينتصر في المعركة. ينتصر في المعركة من خلال الدواء. بس أريد هلا كيف بزكي النفس؟ هذا ما سأتحدث عنه في الليالي المقبلة إن شاء الله، كيفية التزكية كما طرحها الإسلام. ولكن أريد هنا أن أشير إلى مشكلة سوء العاقبة. سوء العاقبة التي نخاف منها، أحد يدري كيف تكون عاقبته. فما هو العلاج لهذه المشكلة التي هي سوء العاقبة؟ بعض عدة بنود لعلاج مشكلة سوء العاقبة. في بند عام بعدين نتحدث عنه بشكل تفصيلي، هو ترسيخ العقيدة وتثبيت العقيدة. واحد لازم يثبت عقيدته حتى ما ينزل في آخر حياته، لأن الذي ينزل في آخر حلال حياته وينزلق نحو المعصية هذا بيكون في عنده مشكلة بالعقيدة، ما بيكون مثبت عقيدته. أي واحد. اثنين، العلاج الثاني لمشكلة سوء العاقبة التضرع إلى الله، الدعاء لله، أن يبقى الإنسان يدعو الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء من دعاء عادي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، أن يبقى يتضرع ويدعو ويتبتل إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبه. بدي أعطيكم شاهد كثير حساس. في شخص كان من كبار علمائنا أو من كبار الشيعة اسمه أحمد بن هلال العبرتائي. أحمد هذا أعطيكم صفاته العامة، كان رجلا صالحا، حج 54 مرة، حج منها 20 مرة ماشيا على قدمين، إنسان مؤمن زاهد متدين. كان من رواة الشيعة في العراق، يعني مثل هلا بنقول نحن من مجتهدي الشيعة، مثل هلا التعبير مجتهد. كان هذا من العلماء. فجأة بيسمعوا عن العراق، خرج توقيع من الإمام الحسن العسكري عليه السلام في هذا الرجل يذمه. شو بيذمه؟ بيقول له الإمام الحسن العسكري بالتوقيع بالمكاتبة بالرسالة: احذروا الصوفية المتصنع. تعجب أهل العراق، أرسلوا موفدا إلى الإمام، فخرج فيه رسالة ثانية تذمه ويتبرأ الإمام منه أكثر. مع ذلك بعض أهل العراق ما تحمل، رجعوا الإمام، ليش صار في ذم؟ الإمام بده يعللهم سبب انحراف أحمد بن هلال العبرتائي. شو بيقول له الإمام بالرسالة؟ لا شكر الله قدره. هذا إنسان صار منحرف، ليش سبب منحرف؟ الإمام يعلل ذلك يحط سبب. لم يدعو ربه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه. هذا ما دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبه. هذا الخامر حال وصل إلى مبلغ الكمالي مش بحاجة يدعو الله سبحانه وتعالى. فلم يدعو ربه أن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه وأن يجعل ما من به عليه مستقرا. لم يدعو ربه أن يستقر إيمانه وأن لا يزيغ قلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى تركه. حينما تركه انحرف. شو صار؟ صار ممن تبرأ منه الإيمان. ممن ذمه الإيمان. ليش؟ لأنه ما كان يدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن البنود التي أذكرها بشكل سريع التي تفيد في علاج مشكلة سوء العاقبة أعمال ورد أعمال. من ضمن الأعمال ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أردت أن يختم أو يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أحسن الأعمال. شو بتعمل؟ واحد حامل هم أن يكون المصير الأخير هو السعادة. بيقول الإمام في ثلاث مسائل اعملها يكون أو تكون السعادة هي الفاتحة. أول شيء بيقول الإمام: عظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه. أول مسألة لا تضع نعم الله في المعصية. الله أنعم عليك، ضع النعم في الحلال، ما تضع النعم في الحرام. أي وحدة. اثنين: وأن تغتر بحلمك عنه، وأن تغتر بحلمه عنك. ما تقول إنه خلص الله سبحانه وتعالى حليم وماشي الحال، بصير واحد عنده أمن من مكر الله، وخلص الله يرحمني بيمشي الحال. هذا يؤدي إلى الختم بالشقاء. فضل واحد عنده خوف من أن يختم له بالشقاء وأن يكون مصيره العذاب. ثلاثة يقول في مسألة عملية: وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا. أكرم من ينتسب إلينا أهل البيت. لما واحد يشوفه من شيعة أهل البيت أكرمه. بيقول الإمام: ثم ليس عليك صادقا كان أو كاذبا، إنما لك نية وعليه كذبه. حتى لو شكيت فيه أنه هذا من جماعتنا عن جد ولا لا، من شيعتنا عن جد ولا لا، أكرمه. إكرام من والى أهل البيت لأجل كرامة أهل البيت يوجب السعادة في آخر الحياة. ومن جملة ما ورد في الأعمال التي توجب السعادة في آخر الحياة هي تأدية الصلاة في أوقاتها. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن ملك الموت: إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة. فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها، الملك يشهد عليه الصلاة، لقنه ملك الموت، لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحى عنه ملك الموت، ملك الموت إبليس. هو ملك الموت، ملك الموت هو الذي يتدخل ويمحي إبليس. ليش؟ لأنه شهد عليه أنه يصلي في أوقات الصلاة. ثالثا ورد من الأعمال التي تجعل ختم الحياة بسعادة تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام. أن يواظب الإنسان على تسبيح السيدة الزهراء بعد كل صلاة، فإن المواظبة على هذا العمل الإلهي مما يوجب أن يختم أو تختم أعمال الإنسان بالسعادة. ختم الله أعمالنا بالسعادة والحمد لله رب العالمين.
الله.